إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه. نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأصلي وأسلم على خاتم رسله وحبيبه من خلقه، سيد الأولين وسيد الآخرين، وسيد ولد آدم إلى يوم الدين، صلوات الله وسلامه عليه صلاة وسلاما دائمين سرمديين إلى يوم الدين. عباد الله، أوصيكم ونفسي الخاطئة بتقوى الله تبارك وتعالى والإنابة إليه، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وعليه فليتوكل المؤمنون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، إخوة الإيمان، طالعتنا الفضائيات بالأمس بحديث آسن عن الإسلام، ولطالما اعتدنا أن نسمع من هؤلاء طعنا في الإسلام. قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر. بالأمس طالعتنا بفرية جديدة، ألا وهي بأن الإسلام قد انتشر بالسيف، وأضافوا إليها فرية أكبر بأن الإسلام دين ضد العلم، بأنه دين الجمود الفكري. أمام هذا الحدث الذي يسمعه وهو يتجلجل في آذاننا، كان لا بد لنا أن نقف هذه الوقفة فنقول: يا هؤلاء، يا من زعمتم بأن الإسلام قد انتشر بالسيف، ما هو دليلكم على دعواكم هذه؟ هل هي نصوص القرآن التي رأيتموها تأمر بإكراه الناس على الدخول في الإسلام، أم فعل النبي صلى الله عليه وسلم وهو يضع السيف على رقاب الناس فيخيرهم بين القتل أو الإسلام، أم هو ما صنعه المسلمون طوال تاريخهم الطويل؟ هل تجدون شيئا من ذلك في القرآن أو السنة أو في تاريخ المسلمين؟ إذا شئنا أن نجيب عن هذه الأسئلة فإننا نقول بأننا أمة لا تكره أحدا على الدخول في دينها. لماذا؟ لأن الله تبارك وتعالى منعنا من ذلك، لأن نبينا صلى الله عليه وسلم لم يسمع ذلك، ومن أراد برهانه فعليه أن يرجع إلى التاريخ، إلى تاريخ الإسلام العظيم، لينقل لنا إن استطاع حدثا واحدا أجبر فيه المسلمون غيرهم على الدخول في الإسلام. ودعونا نفصل ذلك فنقول: الله عز وجل كرم الإنسان من حيث هو إنسان، فمنحه العقل وحرية الاختيار والإرادة، وهديناه النجدين. فإذا شاء الإنسان أن يختار طريق الضلالة فإنه يختارها بإرادته، وإن شاء أن يختار طريق الحق الذي تبين فهو يختاره أيضا وفق إرادته وحريته. فالله عز وجل كرم الإنسان بحرية الاختيار عن سائر المخلوقات. ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. فالإنسان مفضل على الحيوان وعلى الجماد بأمور من أهمها أنه يملك حرية الاختيار. الله عز وجل أخبرنا بأن مهمتنا أمة الإسلام هي دعوة الناس إلى الإسلام، ولا يسوغ لنا ولا يجوز أن نجبر الآخرين على اعتناق الإسلام. هذا الأمر نصت عليه آيات كثيرة في كتاب ربنا. يقول الله عز وجل لمحمد صلى الله عليه وسلم: ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين؟ هل تكره الناس يا محمد على الإيمان والله عز وجل شاءهم جميعا أن يكونوا أشتاتا، أن يكونوا متوازعين، أن يكونوا مختلفين؟ ولو أراد الله عز وجل أن يجعلهم جميعا مسلمين فإنما أمره بين الكاف والنون، إذا شاء شيئا فإنما يقول له كن فيكون. فالنبي عليه الصلاة والسلام دعي إلى ترك الناس أحرارا في اختيار إراداتهم، في اختيار عقائدهم، والله عز وجل هو من سيتولى عقوبة الكافرين، هو من سيتولى حسابهم. فذكر، إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر، لا سيطرة لك عليهم، إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر، إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. فحساب هؤلاء الذين تنكبوا طريق الهداية واختاروا الضلالة إنما هو على الله تبارك وتعالى. وقل الحق من ربكم، أنا أتيتكم بالحق من ربكم، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها. نتركهم أحرارا في اختيار الحق أو بتنكب طريق الحق، فالله عز وجل هو من سيتولى حساب الكافرين. قل الله أعبد مخلصا له ديني، فاعبدوا ما شئتم من دونه، قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين. أنتم أحرار، اعبدوا ما شئتم، لكن الله تبارك وتعالى يتوعدكم بالنار إن عبدتم غير الله تبارك وتعالى. كيف يقال بأن الإسلام أكره الناس على الدخول فيه؟ والله عز وجل يقول لمحمد صلى الله عليه وسلم: ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. فما أمره بإكراه الناس على الإسلام في دعوتهم للدخول إليه، بل أمره بالحكمة والموعظة الحسنة. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. هذه طريق محمد صلى الله عليه وسلم التي سارت عليها الأمة طوال قرونها، طوال تلك القرون التي كان فيها المسلمون سمع الدنيا وبصرها. كيف يتهم الإسلام بأنه يأمر الناس باعتناقه قهرا، والله عز وجل يقول: لا إكراه في الدين، لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي. لا تكره أحدا على الدخول في الدين، فالحق واضح، الحق واضح ظاهر لمن أراد، والباطل أيضا بين عواره وفساده. لذلك لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي. سبب نزول هذه الآية أن بعض الأنصار كان لهم أبناء يعيشون بين اليهود فتهودوا. فلما أجلى النبي عليه الصلاة والسلام اليهود أراد الأنصار من أبنائهم الذين بين اليهود أن يتركوا اليهودية وأن يدخلوا في الإسلام، يريدون من أبنائهم أن يدخلوا الإسلام، يريدون إكراههم على الإسلام. فالأب محب للخير الذي يرقبه لابنه، فقال الله عز وجل لا إكراه في الدين، أي ليس لكم أن تكرهوهم على الدخول في الإسلام وإن كانوا من أبنائكم. هذه الآية العظيمة جعلت عمر بن الخطاب رضي الله عنه إبان خلافته يتوقف عند امرأة يهودية فيدعوها إلى الإسلام، فتقول المرأة اليهودية إنما أنا امرأة عجوز، أي عشت على هذا الدين زمنا طويلا وأريد أن أحافظ عليه. فيقول عمر رضي الله عنه اللهم اشهد، اللهم اشهد، أي اشهد بأني قد بلغتها الإسلام. ثم يقول لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي، فيتركها رضي الله عنه وأرضاه وفق ما اختارت من الدين، فالله هو من يتولى حسابها. أقول إخوة الإيمان، هل يصح أن يقال بأن القرآن أو الإسلام يأمر بإكراه الناس على الدخول فيه، ونحن نرى هذه الآيات وغيرها كلها تدعو إلى ضد ذلك؟ أقول لا يسوغ هذا ولا يجوز، هذا من الافتراء على الإسلام، وما أكثر الافتراء عليه في هذا الزمان. إنهم قوم أفلسوا، فما وجدوا مطعما يطعنون في الإسلام فلجأوا إلى الكذب والافتراء، فهذا ديدنهم في كل شيء. لماذا إخوة الإيمان، لماذا لا يقبل الإسلام الإسلام المكره؟ لماذا؟ لماذا لا يلجأ المسلمون إلى إكرام الناس في الدخول إلى الإسلام؟ أولا لأن الله عز وجل نهى عن ذلك، ثانيا لأن إسلام المكره لا قيمة له، لا في أحكام الدنيا ولا في أحكام الآخرة. لو أجبرنا رجلا على الدخول في الإسلام فادعى بأنه من المسلمين مكرها على ذلك، ما الذي يترتب على إسلامه؟ لا شيء، لا في أحكام الدنيا ولا في أحكام الآخرة. بمعنى لو مات هذا الرجل فميراثه لا يقسم بين المسلمين لأنه ليس بمسلم، بل يعطى لأهله الذين هم على دينه، ولو كان له ابن مسلم ما أخذ من ميراثه شيئا. لماذا؟ لأنه مكره على الإسلام، ولا أثر لإيمان المكره أبدا. لو ارتد عن الإسلام عندما أمن على نفسه أعلن ردته عن الإسلام فهذا ليس بمرتد لأنه ليس بمسلم أصلا. ثم هو لا يعتد بإسلامه في أحكام الآخرة، لو مات هذا الرجل فإن مصيره إلى النار. لماذا؟ لأنه ليس بمسلم. فإذا كان إسلام المكره لا أثر له في أحكام الدنيا ولا في أحكام الآخرة، فلماذا نكره الناس على الإسلام؟ ما الفائدة التي نجنيها سوى مخالفة أمر الله الديان الذي أمرنا فقال لا إكراه في الدين؟ لذلك ترك المسلمون الناس أحرارا في اعتناق الإسلام أو تركه. في زمن الدولة الفاطمية ولي على المسلمين حاكم مخبول مصاب بالخبل والجنون يدعى الحاكم بأمر الله. هذا الرجل كان له في سيرته أشياء عجيبة عجيبة كلها تدل على خبله وضعف عقله، مما صنعه هذا بأنه أمر من في مصر من أهل الذمة من غير المسلمين أن يعتنقوا جميعا الإسلام وإلا فإنه سيقتله. فأمام خدمه اندفع الناس يسلمون، فلما قتلته أخته لأنه حاول الاعتداء عليها لخبله، عندما قتلته أخته وولي من بعده ردهم جميعا إلى دينه. سمح لهم الملك الظاهر أن يعودوا جميعا إلى دينهم. لماذا؟ لأنهم أسلموا إسلام المكره، وإسلام المكره لا يعتد به أبدا. هذه الحادثة الفريدة هي الوحيدة التي أجبر فيها الناس على اعتناق الإسلام، لكن الذي أمرهم بذلك إنما كان متهما بالجنون والخبل، وسيرته وما جاء من أخباره يؤكد ذلك كما نقل المؤرخون ذلك. ثم عاد الناس إلى دينهم بعد أن قتل الحاكم بأمره. نقول يا هؤلاء ارجعوا إلى تاريخ الإسلام العظيم، واسألوا المؤرخين من أهل جلدتكم وملتكم، هل كان المسلمون يجبرون أحدا على اعتناق الإسلام؟ دعونا نقرأ ما يقوله مؤرخوهم لا ما يقوله المسلمون من المؤرخين. روبرتسون في كتابه تاريخ شالكين يقول: إن المسلمين وحدهم الذين جمعوا بين الغيرة لدينهم وروح التسامح نحو أتباع الأديان الأخرى. جمع المسلمون بين التسامح والغيرة على الإسلام، وإنهم مع امتشاقهم الحسام نشرا لدينهم حملهم للسيف تركوا من لم يرغبوا فيه أحرارا بالتمسك بتعاليمهم الدينية. حمل المسلمون السلاح من أجل أن يزيلوا كل قوة تمنع الناس من الدخول في الإسلام، لكنهم تركوا من لم يرغبوا فيه، من لم يريد الدخول في الإسلام، تركوهم أحرارا في التمسك بتعاليمهم الدينية، لم يتعرضوا لمعتقدات الناس. الراهب ميشود في كتابه رحلة دينية في الشرق يقول: ومن المؤسف أن تقتبس الشعوب النصرانية من المسلمين التسامح. من أين تعلموا التسامح؟ من المسلمين، لكنه يأسف لذلك. ومن المؤسف أن تقتبس الشعوب النصرانية من المسلمين التسامح الذي هو آية الإحسان بين الأمم، واحترام عقائد الآخرين، وعدم فرض أي معتقد عليهم بالقوة. من أين تعلمت الدنيا ذلك؟ من المسلمين. ماذا تعلموا؟ التسامح، الإحسان، احترام عقائد الآخرين، عدم فرض أي معتقد عليهم بالقوة. توماس أرنولد المؤرخ الإنجليزي في كتابه الدعوة إلى الإسلام يقول: لقد عامل المسلمون الظافرون العرب المسيحيين بتسامح عظيم منذ القرون الأولى للهجرة، واستمر هذا التسامح في القرون المتعاقبة. ونستطيع أن نحكم بحق أن القبائل المسيحية التي اعتنقت الإسلام قد اعتنقته عن اختيار وإرادة حرة. ونستطيع أن نحكم بحق أن القبائل المسيحية التي اعتنقت الإسلام قد اعتنقته عن اختيار وإرادة حرة. هذا غيض من خير. ولو شئنا أن ننقل المزيد من الشهادات لنقلنا عشرات من الشهادات، كلها تشهد بأن المسلمين في تاريخهم لم يجبروا أحدا على الدخول في الإسلام. توماس أرنولد يقول: لم نسمع عن أي محاولة مدبرة لإرغام أحد على الاعتناق في الإسلام. لم نسمع عن أي محاولة مدبرة لإرغام الناس على اعتناق الإسلام. والشهادات كثيرة كثيرة، فلعل بعضها يكفي عن البعض الآخر. نبهني الله وإياكم من رقة الغافلين، وحشرنا في زمرة عباد المؤمنين. قال الله وبقوله يهتدي المهتدون، واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله. وبعد، أقول إخوة الإيمان، كيف انتشر الإسلام في أندلوسيا أكبر دولة إسلامية؟ 300 مليون مسلم. أي جيش من جيوش المسلمين وصل إلى أندلوسيا؟ من الذي أكره هؤلاء على الدخول في الإسلام ولم يصل إليهم مقاتل واحد من مقاتلي الإسلام؟ إنما وصل إليهم بعض التجار من أهل اليمن، فرأوا من أخلاقهم وتدينهم ما جعل هذه الأمة جميعا تدين في الإسلام. نيجيريا 100 مليون، ما الذي أدخلهم في الإسلام ولما يصل إليهم جيش من جيوش المسلمين؟ إن أمما كثيرة قد اختارت الإسلام طواعية. لماذا؟ لأن الإسلام هو دين الله العظيم، لأن الإسلام قد خلصهم من ضلالات الآخرين. حكم المسلمون الهند 1200 سنة، واليوم ما زال المسلمون أقلية في الهند. لماذا؟ لأن المسلمين لم يجبروا أهل الهند على اعتناق الإسلام، وقد بقوا يحكمون تلك البلاد 12 قرن من غير أن يكرهوا أحدا على الدخول في الإسلام، وما زال المسلمون إلى اليوم أقلية في الهند. إن التاريخ وحقائق اليوم تكذب ما يدعيه الأفاكون، لكننا نسألهم: كيف انتشرت المسيحية في العالم؟ كيف انتشر دينكم في العالم يا هؤلاء؟ اقرأوا تاريخكم لتروا العجب العجاب. بطريق القسطنطينية في القرن الرابع الميلادي يقول للملك قسطنطين: أعطني الدنيا وقد تطهرت من الملحدين، أي من غير المسيحيين، أمنحك نعيم الجنة المقيم. إذا طهرت الدنيا من غير المسيحيين أمنحك الجنة. القسم الريك في كتابه كشف الآثار يقول بأن قسطنطين هذا أمر بقطع آذان اليهود وإجلائهم من بلادهم لأنهم رفضوا الدخول في المسيحية. جوستاف لوبون في كتابه حضارة العرب يقول: أكرهت مصر على انتحار النصرانية. جوستاف لوبون مسيحي وليس بمسلم، يقول: أكرهت مصر على انتحار النصرانية، لكنها هبطت إلى الحضيض الذي لم ينتشلها منه سوى الفتح العربي، أي سوى الفتح الإسلامي. هبطت إلى الحضيض بسبب إكراهها على المسيحية. الناس مخيرون بين القتل وبين انتحار المسيحية، لم ينتشلهم من هذا الحضيض إلا الفتح الإسلامي، إلا عمرو بن العاص رضي الله عنه وأرضاه. المؤرخ بريفولت يقول بأن عدد من قتلتهم المسيحية وهي تنتشر في أوروبا يتراوح بين 7 ملايين إلى 10 ملايين إنسان رفضوا الدخول في المسيحية فقتلوهم، من 7 ملايين إلى 10 ملايين إنسان، أما الآخرون فانصاعوا فدخلوا في المسيحية. نقول يا هؤلاء: انظروا إلى تاريخكم، انظروا إلى ما صنعتموه في محاكم التفتيش، كيف قتل جميع المسلمين في الأندلس حتى لم يبقى فيها مسلم واحد. هل صنع المسلمون ذلك حينما فتحوا الأندلس؟ هاتوا لنا مؤرخا واحدا يذكر شيئا من ذلك عن الفتح الإسلامي للأندلس، ونحضر لكم في مقابله عشرات الشهادات الموثقة من مؤرخيكم عما صنعوه في محاكم التفتيش التي هي وصمة عار في جبين الإنسانية إلى أبد الدهر. نقول يا هؤلاء، كفوا عنا جشاءكم، كفوا عنا افتراءكم، يكفي ما تصنعونه بنا، قد أدميتم قلوبنا وأدميتم بلادنا، فإياكم أن تمسوا معتقداتنا، وإياكم أن تغتالوا اختيارنا وإرادتنا ومحبتنا لديننا، فإن ديننا هو أسمى ما نملكه ولا يمكن أن نفرط فيه، ولن نسمح لعابث كائنا من كان أن يمس هذا الإسلام العظيم. نعم، إنه دين الله تبارك وتعالى، إنه الدين الذي يدين به الآن ما يقرب من 1,300,000 مسلم على وجه الأرض. هؤلاء جميعا يعتزون بهذا الإسلام ويحبون هذا الإسلام، ويسيء هؤلاء جميعا أن تطعنوا في هذا الإسلام العظيم الذي اعتنقوه، فإياكم وإياكم أن تغضبوا هؤلاء، إياكم وإياكم أن تجرحوا مشاعر هؤلاء. أقول ينبغي أن يقرأ هؤلاء التاريخ، وينبغي أن يقرأوا القرآن، وأن يقرأوا سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، ليعرفوا أي دين ذاك الذي طعنوه، وليعرفوا أي شريعة تلك التي هضموها وتكلموا عنها. لو كانوا منصفين لرددوا ما ردده المؤرخون والمنصفون بأن الإسلام هو أعدل الأديان، وأن الإسلام هو آية التسامح والإحسان. نسأل الله عز وجل أن يردنا إلى هذا الإسلام العظيم ردا جميلا، وأن يكف عنا ما نسمعه هنا وهناك من طعن، تارة بالقرآن، وتارة بالنبي صلى الله عليه وسلم، وتارة بالإسلام، إنه ولي ذلك والقادر عليه. صلوا وسلموا عباد الله على الهادي البشير والسراج المنير، من أمركم ربي بالصلاة والسلام عليه فقال: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. وآسف للإطالة عليكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.